بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر وقائداً لنا إلى جناته، جنات النعيم. فإن ربي أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وخير مسؤول. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؟ والله عز وجل خلق الإنسان على خلقة سوية، وهذا الإنسان مفطور في هذه الدنيا في سيره وعمله على تحصيل النافع المحبوب وعلى دفع الضار المبغوض. وهذه حركة كل الناس، فكل إنسان موصوف بالإنسانية وينسب لنفسه العقل، فهذه حركته. وتحصيل الشيء النافع المحبوب إذا تحصل عليه الإنسان وجد اللذة وهي السعادة، وإذا اندفع عنه الشيء المكروه المبغوض وجد اللذة وهي السعادة. فهذه حركة الإنسان، كل إنسان هو يعمل على أن يحصل لنفسه المنفعة. لماذا يريد المنفعة؟ لأنه أمر محبوب إليه، فإن حصله ما هي النتيجة؟ يجد لذة وراحة وسعادة. وإذا اندفع عنه الشيء المكروه المبغوض أيضا يجد لذة وسعادة. وهكذا كل الناس هذه حركته. لدينا قضيتين مرتبطة بهذا الأمر. الأمر الأول، وهو إذا جئت سألت أي إنسان على أي وجهة كان، لماذا تفعل هذا؟ قال: لأنه ينفعني. طيب لماذا تفعله كونه ينفعك؟ قال: لأن حصوله محبوب إلي، وإذا تحقق لي فأنا أشعر براحة وطمأنينة وسعادة. الأول، وهو إذا نظرنا إلى الناس فإننا نجد نظرتهم في النافع واحدة ولا متفاوتة، فأنهم يريدون النافع لكن عند إنزاله على الأشياء متفاوتة. فمثلاً نجد الشيء الواحد، قد إنسان ينظر له من جهة على أنه نافع له، وإنسان آخر ينظر على أنه ضار، وهو شيء واحد. على سبيل المثال، مثلا أخذ المال من أي طريق، نفترض مثلا من الرشوة، فتجد إنسان ينظر على أن تحصيل المال من هذا الطريق هو ضار له فيمتنع عنه، وإنسان آخر ينظر على أن تحصيل المال بهذا الطريق إنما هو يعني شطارة وذكاء ونباهة وفطنة، ويعتبر أن ذلك أمرا نافعا له وهو شيء واحد. فجاء عندنا سؤال: من هو صاحب الحق الذي يحدد للناس ما هو النافع وما هو الضار؟ لأننا عندما أوكلنا هذا إلى عقول الناس وجدنا أن عقول الناس تفاوتت في تقدير الشيء الواحد على الضدين، فإنسان يقوم هذا الأمر على أنه نافع وآخر يقوم هذا الأمر على أنه ضار، وكل إنسان يريد أن يقنع نفسه والآخرين بما ذهب إليه، سواء من قال بأنه نافع أو قال ومن قال بأنه ضار. فهنا تأتي قضية الإيمان لندرك ما هو المفهوم الصحيح من قضية الإيمان والتوحيد وعبادة الله. المفهوم إذن هو إعطاء هذا الحق لله عز وجل ليحدد لنا ما هو النافع فنحرص على تحصيله، وما هو المبغوض فنسعى إلى دفعه، وهذا هو معنى التوحيد. لأن التوحيد هو ماذا؟ من الأصول التي يقوم عليها أمر التوحيد إفراد مصدر التلقي، أنك تأخذ وتتلقى من جهة واحدة. ماذا أتلقى؟ أتلقى أنها هي الجهة التي تحدد لي ما الذي ينفعني وما الذي يضرني. ويصبح الشرك بالله هو إعطاء هذا الحق لغير الله عز وجل. واضح؟ إذن الآن أدركنا أن حركة الناس كلها، كل إنسان إن سألته لماذا تعمل كذا قال لأنه أمر نافع وأنا أحب أن أتحصل عليه. طيب لماذا تتحصل عليه؟ لأنه إذا يقول إذا تحصلت عليه أنا أسعد في حياتي. لماذا تدفع هذا؟ قال لأنه ضار، ولو نزل بي فسوف أنا أفقد مصلحة كذا وكذا وكذا، إذن أنا أسعى إلى دفعي. ثم وجدنا أن الناس تفاوتت عقولهم في تقدير النافع والضار، لم يتفقوا، فدل ذلك على أن الإنسان ليس مرجع. بل نجد الإنسان الواحد لو أعطي لعقله هذا الأمر ما يراه في يوم نافع فيراه في يوم آخر ضار، ثم يراه نافع وهكذا. إذن الإنسان محدود العلم، الإنسان الذي لا يدرك أبعاد الأمور، فمثل هذا ليس صاحب حق أن يكون هو الذي يحدد لا لنفسه ولا للآخرين ما هو النافع والضار، وأن ذلك هو أمر الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، حصره فيه جل جلاله. إذن هذه المسألة الأولى التي ترتبط بقضية الحب والبغض، القضية التي قد ينظر لها الناس ببساطة وسطحية ونظر بسيط، وهذا عمقها وهذه حقيقتها. إذا نظرنا إلى علاقات الناس فإننا ندرك ابتداء أن الإنسان لوحده ما يستطيع أن يحقق شيئا لنفسه بوحده، فهو أضعف من أن يحقق لنفسه ولو شيئا واحدا. بل لو أراد الإنسان أن يطعم نفسه، والإنسان إذا لم يأكل يموت، فلو أراد أن يطعم نفسه من طعام واحد مثلا من البر فقط من القمح، هل يستطيع الإنسان لوحده أن يتحصل على هذا البر بدون مساعدة أشخاص آخرين؟ فهو لا يستطيع. لو افترضنا أنه في مكان فهو محتاج ابتداء حتى يزرع أن يحتاج إلى ماء، وإذا كان الماء في جوف الأرض كيف يحفره؟ فيحتاج إلى من يحفر، والحفار يحتاج إلى حديد، والحديد من الذي يأتي يستخرج هذا الحديد، ثم من يحوله إلى آلة، ثم من الذي يعلمه بأن هذا المكان فيه ماء، ثم إذا وصل إلى الماء كيف يعرف أن هذه الأرض صالحة للزراعة أو لا، ثم وإذا به يجد أنه محتاج إلى عشرات المعارف والعلوم والفنون حتى يستطيع أن يزرع فقط نوعاً واحداً وهو البر، ثم إذا أراد أن يطحنه يحتاج إلى علوم أخرى، ثم وهكذا شأن الإنسان. فالإنسان ضعيف لا يستطيع أن يقوم بحاجة نفسه بنفسه ولو في أقل الأشياء، لذلك هو محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى التعاون مع الآخرين. ومن الذي سوف يتعاون معه؟ يتعاون معه من اتفق معه في تحديد نافع مشترك. فإذا اتفق مجموعة على نافع واحد وكل منهم رأى أن ذلك نافع له، فهنا يأتي التعاقد على تحصيل ذلك الأمر النافع، فيكون هذا التعاقد وذلك الأمر الذي اتفقوا عليه إذا التزموا به فهو دينهم الذي اجتمعوا عليه. وهذا شأن البشرية. ويبقى هذا الأمر الذي اجتمعوا عليه، فإن كان أصله من عند الله عز وجل فهو دين الحق، وإن لم يكن من عند الله فهو دين الباطل. وهكذا انظر إلى كل تجمع للبشر، فهو إما أن يكون تجمع على حق وإما أن يكون تجمع على باطل. وهذا يعطينا دلالة يا إخوة على أن قضية الحب الدافعة للاجتماع بالآخرين والميل إليهم والتعاون معهم لا بد أن ندرك أن هذه قضية عظيمة ثقيلة الوزن في ميزان الله عز وجل. هل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؟ فأنت مسؤول. ولذلك أعظم أنواع الشرك وأكثرها انتشارا هو شرك ماذا؟ شرك المحبة، الذي يصل هذا الحب وإعطاؤه للمخلوقين حتى يصل هذا الإنسان في درجة الحب أن يسلم لمحبوبه أن يأمره فيطيعه، وأن يحدد له النافع فيتعامل معه أنه نافع، ويحدد له الضار ويتعامل معه على أنه ضار. وهذا هو شرك المحبة. ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي، وقد كان نصرانيا قبل إسلامه رضي الله عنه، وقرأ قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فيقول يا رسول الله ما عبدناهم، ما سجدنا لهم، ما صلينا لهم، قال ألم يحل لكم الحرام فأحللتموه، ألم يحرموا عليكم الحلال فحرمتموه، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. واضح؟ إذن هذا هو الأمر. طبعا هذه القضية إذا أدركناها، إذا ندرك أن قضية الحب هي الأمر الذي يحرك الإنسان. ولذلك شرحنا في دروس مضت أن سلامة الإنسان إنما هي بماذا؟ بأن يسلم عقله الذي يسكن في قلبه، وتزكو نفسه. فسلامة القلب في ماذا؟ في علمه بربه عز وجل، أن يعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم بالله غاية وعنوان سلامة عقل الإنسان أن يكون عالماً بربه عز وجل، علماً يوجد عنده ثلاثة أمور عظيمة: يوجد في قلبه الحب الصادق لله، ويوجد في قلبه الخوف الصادق من الله، ويوجد في قلبه اليقين بالوقوف بين يدي الله للحساب والجزاء. فالعلم الذي يثمر هذه المعاني، فالحب الصادق ناشئ عن ماذا؟ عما لله من الأسماء والصفات التي تدل على العطاء والجود والكرم والإيجاد. فالتأمل في أسماء الله الرزاق، الوهاب، المعطي، المنان، المجيب، الرؤوف، الرحيم، فهذا تأملها يوجد في قلب الإنسان كمال الحب لله عز وجل. والتأمل في أسماء ربنا جل جلاله وصفاته سبحانه التي تدل على علم ورقابة وإحاطة وانتقام وجبروت وقهر، فإنها توجد الخوف من الله، كأسماء الله عز وجل القهار، وأسمائه سبحانه وتعالى العظيم جل جلاله، إلى غير ذلك من الأسماء التي توجد في قلب العبد الخشية من الله جل جلاله. ثم اليقين بالحساب يوم العرض الأكبر. فإذا عنوان سلامة عقلك ما هو؟ علمك بربك، العلم الصحيح الموجد للخشية في قلبك. تزكية النفس عنوانها ما هو؟ حبها لربها عز وجل حباً عظيماً لا يعدله شيء، وأن تجعل محبة الله هي الأصل في حب كل شيء من المخلوقات، فأي شيء قبل أن تحبه أن تنظر هل يحبه الله أو لا. فهذا عنوان السلامة لتزكية هذه النفس. فإذا حصل ذلك، هذا عنوان سلامة القلب العلم بالله، وهذا عنوان تزكية النفس محبة الله، ما الدليل على ظاهرك الذي تستدل به على ماذا؟ تستدل به على أنك امتلأ قلبك علماً بالله علماً صحيحاً، وزكت نفسك فأحبت هذا الرب العظيم حباً عظيماً لا يعدله حب. ما الدليل على ذلك؟ كثرة ذكر هذا اللسان لله جل جلاله، لأن اللسان معلق بماذا؟ بما تعلق به القلب، وبما اقتنعت هذه النفس أن مصالحها كلها مرتبطة به، فلذلك لا تفتر عن ذكره، لأن النفس مجبولة مخلوقة على أنها تتعلق بما ينفعها. فإذا زكيتها وإذا بنيت قلبك بناء سليما بهذه الأمور، فتجد الثمرة في أن هذا اللسان لا يفتر من ذكر الله. فإذا وجدت لسانك لا يألف ذلك ويغفل عنه ولا يحب كثرة ذكر الله عز وجل ولا يأنس به، إذن أين المشكلة؟ ارجع المشكلة إلى داخل صدرك، وعالج ما بين هذه الضلوع، هذا القلب وهذه النفس. فهنا والمراد من هذا الكلام أننا ندرك أن قضية الحب ليست قضية عادية، وليست قضية للأسف صارت تذكر وكأنها سبحان الله العظيم يعني قضية وضيعة أو قضية في نظر الناس لا تعرف إلا لطرق الانحراف أو غير ذلك، لا. ولذلك قال ربنا عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد أنواع الحب محبة المؤمنين لربهم، لذلك أعلى شيء، أعلى مرتبة في الحب ما هي؟ الخلة. الخلة أعلى درجة في درجات الحب، لأن هناك المحبة والشوق والتتيم إلى غير ذلك من المراتب، كلها مرتبطة بالحب. أعلاها ما هو؟ الخلة. وأعلى الناس مرتبة عند الله من وصلوا إلى ماذا؟ من وصلوا إلى درجة الخلة، محبة الله جل جلاله التي أوصلت الخليل محبة لربه وخضوعا لأمره أن يضع ابنه بين يديه وأن يأخذ السكين ليذبحه. هذه الخلة التي ارتقت بهم إلى تلك الدرجة العالية لما امتلأت قلوبهم من العلم بربهم ومعرفته سبحانه، وعلمت نفوسهم أن الخير كل الخير كل الخير في طاعة هذا الرب العظيم والخضوع له جل جلاله على أكمل الوجوه. ولذلك الوصول إلى هذه المراتب لا بد من ماذا؟ لا بد من الابتلاء، لا بد من الامتحان، ليميز الله الخبيث من الطيب. وما صار الخليل إبراهيم عليه السلام باني الكعبة ورافع قواعدها، ما صار إماما للبشرية من يوم أن بعث إلى يوم القيامة إلا بعد أن ابتلاه الله عز وجل وعلم صدق ذلك المعدن سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإذ ابتلى، امتحن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن جاء بها كما يريد الله. ولذلك قال في الآية الأخرى: وإبراهيم الذي وفى، وفى مع ربه عز وجل في كل بلاء ابتلاه وأمر أمره به في ذلك الابتلاء، فوفى عليه الصلاة والسلام. فلذلك هنا يأتي سؤال، فيقول السائل: إن كان الخليل إبراهيم أتم مراد الله في الابتلاء الذي ابتلي به، فماذا كانت المكافأة؟ فيأتي الجواب مباشرة: إني جاعلك للناس إماما. فصار إماما للناس، وبقيت الحنيفية الملة المنسوبة إلى الخليل إبراهيم هي ملة كل نبي بعد الخليل إبراهيم وملة كل مؤمن إلى يوم القيامة، ولا يقبل الله عز وجل غير ذلك، ولا يدخل الجنة ولا ينتقل من النار بعد عقوبة إلى الجنة إلا من كان في قلبه هذه الملة الحنيفية الإبراهيمية. فجعل بماذا؟ لما كان خليلا للرحمن. إذن هو كان أعلى درجات الحب لله عز وجل امتلأ قلبه بها. فإذن هذه قضية الحب، لذلك ليس الأمر عاديا. فلذلك انظر من أحببت وانظر من أبغضت، ليست القضية مردها إلى نفسك تحب من شئت وتبغض من شئت كما يظن كثير من الناس. درجة الإيمان تستلزم أن من أمرك الله بحبه أن تحبه ولو كنت تجد في نفسك نفورا منه. ولذلك يقول الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. إذن هذا هو شرط الإيمان، وهذه علامته: تحب من، تبغض من، هذا الذي يعرفك بماذا؟ بما في قلبك من الإيمان. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما الإيمان؟ أخبرني ما هو الإيمان؟ قال: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وأن تحب غير ذي نسب. أن تحب ماذا؟ غير ذي نسب، لا تحبه إلا لله. فإن كنت كذلك بهذا الوصف، فإن كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء البارد للظمآن في اليوم القائض. إذا كنت بهذا الوصف أن تحب غير ذي نسب، والسبب ما هو؟ أنك رأيته على طاعة الله فلذلك تحبه. فإذا هذا الأصل العظيم الكبير. لذلك كم من أناس تحابوا في هذه الدنيا، ومن نظر إليهم يتعجب من ذلك التصافي والتلاقي والتباذل، ثم إذا جاءوا يوم القيامة تحول ذلك الحب إلى ماذا؟ إلى عداوة وبغض. قال الله عز وجل: الأخلاء. قلنا الخليل ماذا؟ أعلى درجات الحب. فيقول الله عز وجل: انظروا إلى كل من اجتمع وتحاب وارتقوا في درجات الحب، ولكن لم يكن نقطة التلاقي على ذلك الأمر المحبوب مرده إلى حكم الله عز وجل وأمر الله، ماذا يكون حالهم يوم القيامة؟ قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الذين ماذا؟ كان التلاقي والحب فيما بينهم من أجل ما يحبه الله، ما يحبه الله. لذلك أولئك يوم القيامة يشفع بعضهم لبعض ولا يتخلى بعضهم عن بعض، ويلحق الله إكراما لهم الأدنى بالأعلى، وليس ينزل الأعلى إلى الأدنى. فإن تفاوتت درجاتهم رفع من؟ رفع الأدنى إلى الأعلى. ولذلك عندما جاء أنس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لنا ونحن إذا فهمنا قضية الحب ومكانتها وعلو شأنها عند الله، والله أن نقول مثل ما قال أنس، بل نحن نكون أحق بأن نقول مثل ما قال أنس. ماذا سأل أنس النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا رسول الله، أنت وأبو بكر وعمر لكم درجات عالية في الجنة، ونحن ما نصل إلى تلك الدرجات، لكننا نحب أن نكون معكم، نحب أن نراكم كما نحن في الدنيا نستمتع برؤياكم والجلوس معكم ونفرح ونأنس، فنريد أن يمتد ذلك إلى الجنة. ولكن قال: هناك مانع. ما هو المانع؟ أن أعمالكم بلغتكم تلك الدرجات العليا، أما الأعمال التي نقدمها لا تصل بنا إلى تلك الدرجات. بماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل مع من أحب، الرجل مع من أحب. ماذا يقول أنس؟ يقول والله ما فرحنا بحديث مثل هذا الحديث. إذن هذا الحب الصادق ينقلك إلى ماذا؟ إلى درجة من أحببته بصدق. فمن أحب أهل الإيمان، ولماذا أحب أهل الإيمان؟ لأصل أعظم منه، لأنه يحب الله، فأحب أهل الإيمان لأن الله أحبهم، فهو يحب من أحبه الله، ولأنهم عملوا أشياء يحبها الله فلذلك أحبهم، فيكرمه الله بأن يكون معهم. فإذن أمر الحب أمره عظيم، وقضيته كبيرة جليلة. ولذلك من مكر إبليس أننا لا نعي ولا نفهم، ولا يريد أننا نفهم مكانة قضية الحب في دين الله عز وجل. ولذلك المؤمن، انظر لذلك العبادات على سبيل المثال، فرق عظيم أبعد ما بين السماء والأرض، بين من إذا حضر وقت الصلاة قام يؤديها وكأنها حمل على عاتقه يريد أن يتخفف منه، وبين من يؤديها وأنه الآن جاء وقت آنس عمل وأسعد عمل وألذ عمل، جاء وقته، فلذلك هو يبادر ويسرع، وأن متعته عندما يؤدي ذلك العمل وما أن ينتهي حتى يتجدد الشوق متى يأتي مثل هذا الوقت مرة أخرى ليؤدي. هل هذا مثل هذا؟ لا والله، لا يمكن. وقس على ذلك عند من يأتي ويسأل، من يأتي ويسأل المفتي وهو وجل وخائف أنه قد يأتيه الحكم على غير ما يريد فكأنه يمنعه لذته، وبين من يتلقى الجواب وأن هذا حكم الله فينطلق ويشعر أنه الآن تحصل على أسعد وأرجى شيء في وأفضل موقف في ذلك الأمر، لأن هذا حكم الله. وهل يمكن أن يكون هناك أفضل من حكم الله عز وجل؟ هذا الفارق يا إخوتي بين درجات أهل الإيمان. والقضية ما هي؟ القضية والعنوان الحب. والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن إذا رأيت كل من يهيم بشيء آخر من إنسان أو حيوان أو مال أو قصور أو دور أو وجاهة أو شرف، فاعلم أن أهل الإيمان يحبون ربهم أضعاف أضعاف ما ترى من هؤلاء. فإذا كان المؤمن يتعجب من حب هؤلاء ثم لا يجد مثل ذلك في نفسه مع ربه بل أعظم منه، إذن أي إيمان أنت فيه؟ وأي مرتبة أنت فيها؟ إذن هذه قضية الحب، لذلك ارتبط بها كما قلنا في الفسحال الفساد أعظم أنواع الشرك، أعظم أنواع الشرك بمعنى أكثره انتشاراً وشيوعاً في البشرية، شرك المحبة. إنا وجدنا آباءنا على أمة، شرك المحبة. أعراف انقادوا لها، فهذا شرك المحبة، واضح. لذلك ماذا قال كفار قريش لأبي طالب؟ هنا جاءوا وذكروه بماذا؟ بهذا النوع من الشرك. يا أبا طالب، أتترك دين آبائك، دين عبد المطلب، دين، ذكروه بهذا الأمر حتى مات والعياذ بالله على الكفر والشرك. فالآيات التي بين أيدينا بعد أن ذكر الله جل جلاله هذا الأمر بياناً وتأصيلاً وحال الناس في هذا النوع أخبرنا عن ماذا؟ عن المآل يوم القيامة، وكيف يتحول ذلك الحب إلى ماذا؟ إلى بغض، بل إلى كره وتدافع، وإلى تمني أن تعود الكرة مرة أخرى ليكون بين المتحابين موقف آخر غير الأول، وأن ذلك تلك الثقة التي بنيت بين فئتين، واحد متبع والآخر يتبع، وأن هذا راض بما هو عليه والآخر راض بما هو عليه، وحقيقة الأمر كل منهم عابد للآخر، فتأتي الآيات لتبين ماذا؟ لتبين حقيقة المآل يوم القيامة. فهؤلاء الذين قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا حالهم في الدنيا، ما هو حالهم في الآخرة؟ قال الله عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تلك الدعوة التي كان يملأ بها الفم في الدنيا لكي يراد أن تجعل المتبوعين تجعل التابعين يحبون المتبوعين حبا جما، أنهم سوف ينفعونهم ولن يتخلوا عنهم ويعطوهم ويدافعوا عنهم وغير ذلك من الوعود، عندما يأتون يوم القيامة وإذا بهم ماذا؟ أول المتخلين عن الأتباع. إذ تبرأ يتنصلون ويعتبرون أن انتماء هؤلاء الأتباع لهم سوف يكون سبب عذاب لهم، فلا يجدون حلا إلا ماذا؟ إلا أن يتبرأوا منهم، يتنصلوا، لأن القرب منهم أصبح شر وضرر، إذن تماما غير الحالة التي كانوا عليها في الدنيا. وهذه الآية هي التي وقفنا معها في درسنا الماضي، لكن ربطنا بينها وبين الأصل ثم الآية التي بعدها التكملة لها. طيب، هذا حال المتبوعين السادة المطاعين، سواء كانوا أصناما، سواء كانوا كبراء وقادة، سواء كان الشيطان، كل هؤلاء هذا حالهم يوم القيامة، التبري، إبليس يتبرأ، هؤلاء الكبراء يتبرؤون. طيب، حال التابعين الذين تبعوا، الذين أعطوا في هذه الدنيا، الذين قبلوا أن يكونوا تابعين، ما هو موقفهم بعد أن رأوا هؤلاء الذين وعدوهم في الدنيا بأن يقفوا معهم تبرأوا منهم؟ ماذا يقول هؤلاء التابعين؟ فيقول الله عز وجل وقال الذين اتبعوا، الأول من الذي تبرأ؟ الذين اتبعوا، إذن المتبوع بمعنى من؟ يعني القادة والسادة والشياطين الذين اتبعوا من دون الله عز وجل وأمروا بغير أمر الله فأطاعهم أولئك التابعين. فالآن هؤلاء التابعين ما هو موقفهم بعد أن رأوا وذهلوا؟ قال الله عز وجل وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نريد أن نقف مع هذه الآية المباركة ونتأمل مراد الله عز وجل منها وفق ما ذكره علماء التفسير في هذه الآية المباركة. وقال الذين اتبعوا إذن قال إذن نطقوا بألسنتهم، والقول الذي يأتي كانوا في الدنيا ماذا يقولون؟ نحن نطيعكم وأنتم وأنتم وأنتم، عرفت؟ ذلك تلك الكلمات التي كانت مبناها على التسليم وعلى الخضوع وعلى الثقة وعلى الحب، فالآن سوف يقولون، فهل يكررون ما كانوا يقولونه في الدنيا أو ماذا سوف يقولون؟ وقال الذين اتبعوا، وهنا اتبعوا أي بمعنى أن ذلك الأمر كان بإرادتهم وبفعل منهم، ولذلك هم يتحملون ماذا؟ جريرة ما فعلوا. وقال الذين اتبعوا، عرفت؟ وأن ذلك الأمر ليس بأمر من الله عز وجل، وإنما هو أمر تراضوا عليه. وكما قلنا وأذكر، ما الذي أوقع هؤلاء؟ الذي أوقع هؤلاء هو ماذا؟ هو الميزان المختل في تقدير المحبوب. فعندما اختل الميزان في تقدير المحبوب وأنيط بالبشر تحصيلا وأنيط بالبشر تقويما وبيانا، فعند ذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. ولذلك هذه حقيقة القضية التي ينبغي أن نتنبه لها. ولذلك كم من الأعراف للأسف تقول للإنسان هذا الأمر حرام لا يجوز، قال صحيح بس والله الناس كلهم يفعلون كذا، هذا لا ينبغي، الله لا يرضى، قال صحيح لكن الناس لو فعل ذلك سوف يلوموني ويعاتبوني. إذن هو جعل هؤلاء الناس والخوف من سخطهم أعظم من أن يسخط الله عليه، وجعل أنهم ينظرون له بعين الرضا صار في نفسه أعظم من أن ينظر الله عز وجل له بميزان الرضا، فهذا الإشكال. فلذلك إذن وقال الذين اتبعوا لو أن لنا، لو للتمني، تأتي هنا تأتي شرطية لكن لو هنا للتمني، ومما يدل على أنها للتمني وقوع الفاء في الجواب فنتبرأ، فدل على أن لو هنا للتمني، لو أن لنا كرة. التمني إنما يكون على الشيء العسير، الشيء العسير الوصول إليه والمرغوب للنفس، الشيء الذي ترغبه النفس وتتمناه وهو في دائرة الممكن، لكنها حال التمني أصبح غير مقدور عليه. ذلك ليس التمني للأمور الخيالية، لا يقال التمني سام مثلا يريد، يعني هل إنسان يتمنى فرضا أنه يصعد إلى السماء أو غير ذلك؟ لا يكون هذا أمنية وإنما هذا خيال. لكن التمني يطلق على ماذا؟ على الشيء المحبوب للنفس الذي هو يعني الوصول إليه أمر ممكن، لكنه حال الأمنية ماذا؟ صعب المنال، وأن هناك أمور تجعله عسير الوصول إليه، هذا التمني. فإذن ماذا يقولون؟ يقولون لو أن لنا كرة، الكرة بمعنى الرجعة العودة، ولذلك الكر ضد الفر، فالفر أنك تفر من المكان الذي أنت فيه إلى غيره، والكر هو أنك تريد الرجوع إلى المكان والحال التي كنت فيها، الرجوع إلى الحال التي كنت فيها. لو أن لنا كرة، أي أنهم تمنوا الرجوع إلى الدنيا، والرجوع لوحدهم ولا مع المتبوعين؟ مع المتبوعين، ويريدون عندما، لأنها ظهرت الحقائق يوم القيامة، فلذلك يريدون أن يعودوا ليكون المتبوعين على الباطل ويكون التابعين على الحق، يريدون لأنفسهم ذلك. طيب أليس أيضا المتبوعين قد ظهر لهم الأمر لكنها أماني، يراد منها ماذا؟ التشفية للنفس، فيريدون أن يعود هؤلاء إلى الدنيا وأهل المتبوعين على باطلهم ما غيروا موقفهم، والتابعين غيروا موقفهم ليتبرؤوا منهم. التبرؤ كما قلنا بمعنى التنصل، ولذلك يقال المريض برئ من مرضه، أي انسل عنه مرضه وخرج منه. ويقول إنسان برئت من الدين بمعنى أن الدين خرج ولم يعد ملحقا بي، ذهب ذلك المدين وأرجعته إلى صاحبه. فالبراءة إذن بمعنى التنصل. طيب لماذا لا يتبرؤون منهم يوم القيامة؟ قال العلماء لسببين. الأمر الأول قالوا لأنهم علموا من واقع الحال ومما أعلمهم الله في ذلك الموقف أن براءتهم في ذلك الموقف هي ماذا؟ هي براءة في غير موضعها ووقتها وزمنها فلا تنفعهم. واضح؟ إذن هم ما تبرأوا منهم يوم القيامة لماذا؟ لأنهم علموا أنها لا تنفعهم، هذا السبب الأول. السبب الثاني أنهم لم يتبرأوا منهم يوم القيامة لأنهم رأوا أحوال المتبوعين سيئة، وأن موقفهم شنيع، وأن حالهم حال ردية، ولذلك الذي حاله ردية ويريد، يعني متى يكون التشفي؟ عندما يكون الإنسان في حالة طيبة وينقله ذلك الإنسان بالتشفي من الحالة الطيبة إلى الحالة السيئة فتشفى نفسه، كان ينقل الغني من الغنى إلى الفقر، أو من الصحة إلى المرض، أو من القوة إلى الضعف، أو من العزة إلى الذلة. فكون المتبوعين أصلاً في حالة شديدة شنيعة سيئة، فلذلك لو تبرأوا منهم ما شفى ذلك صدورهم، فيريدون أن يعودوا إلى الدنيا ليكون التبرؤ يشفي صدورهم. واضح؟ إذن قالوا يطلبون لو أن لنا كرة أمنية فنتبرأ منهم. فإذا نقول لماذا لم يحصل التبرؤ منهم يوم القيامة؟ لسببين. السبب الأول أن التبرؤ هناك ماذا؟ لن ينفعه ولن يجدي ولن يغير الحالة التي سوف يؤولون إليها هؤلاء التابعين. والأمر الثاني أنه لو حصل التبرؤ ما شفيت الصدور، لأن هؤلاء أصلاً في حال شقاء وتعب ونكد وتعاسة، فلذلك لن يتحقق لهم شيء يشفي صدورهم، فلذلك تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا فيحصل منهم هذا التبرؤ. لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم، أن يحصلوا هذا التبري والانفصام. كما الكاف هنا اسم بمعنى مثل، أي مثل الحال التي حصل منهم الآن هذا التبري. وهذا يعني سبحان الله عظيم إبعاد هذه التبعة والتخلي تماما، لأن التابعين ماذا يقولون؟ يقولون لله جل جلاله هؤلاء الذين تسببوا فيما فعلنا، هؤلاء ماذا يقولون لربهم؟ يقولون يا رب بل هم مجرمين وما فعلوا ذلك إلا لأنهم أهل إجرام. وأولئك يذكرهم ألستم أنتم الذين كنتم تغرون بكذا؟ ألستم أنتم الذين تقولون أن فعل هذا الشيء نافع لنا؟ هذا يصلح لكم، هذا ينفعكم، هذا يسعدكم، هذا ألستم أنتم؟ كل ذلك ينكرون ويتبرؤون ويقولون أن ذلك الكفر والشرك والظلم والبغي وفعل الحرام كل ذلك إنما فعلتموه لأنكم أنتم الذين تحبون ذلك. فلذلك يقولون في أمنيتهم أنهم يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا لتنعكس القضية، وأن يأتي هؤلاء المتبوعين ليعرضوا أمرهم مرة أخرى على التابعين. فماذا يجدون الجواب؟ يجدون الجواب بملء الأفواه ألا طاعة لكم ولا قبول لكم. ولكن هل يكون ذلك مرة أخرى؟ الجواب لا، لن يكون. اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا ما يجدوه من ربهم عز وجل، أمنية يتمنوها لكن لا يتحقق ذلك. لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كما تبرأوا منا يوم القيامة، يريدون أن يتبرأوا منهم في الدنيا مرة أخرى. ثم يقول الله عز وجل كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. كذلك أيضا الكاف هنا اسم بمعنى مثل، أي مثل ما كان في أمر التبري من الفظاعة ونتيجته المؤلمة التي ظهرت، فكذلك يكون موقف آخر مماثل له في نفس القوة والتأثير على هؤلاء. ما هو؟ قال الله عز وجل كذلك يريهم الله أعمالهم، أعمالهم، أعمال من؟ أعمال التابعين والمتبوعين. ما المراد بأعمالهم؟ ذكر العلماء أربعة أقوال وكلها حقيقة محل الاعتبار. أعمالهم أولها وهو قول الجمهور أي معاصيهم وكفرهم بالله عز وجل، فيشتد ألمهم أن تلك الأعمال التي عملوها في الدنيا وهي الآن تقودهم إلى النار كان بمقدورهم أن يتركوها وأن لا يفعلوها، فيتحسرون على فعلها. إذن هذا الأول وهي أعمالهم ومعاصيهم. الثاني قالوا ما فعلوه من بعض الأعمال الطيبة التي فعلوها في الدنيا ثم يروها بأم أعينهم يوم القيامة وهي ماذا؟ وهي تذهب هباء منثورا. ما هو السبب الذي حول تلك الأعمال التي فيها ظاهرها الطيب إلى أنها لا تنفع صاحبها، سببه الكفر الذي كانوا فيه، لأن الله قال عن الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيتحسرون على تلك الأعمال الطيبة التي صدرت منهم والتي كان يمكن أن تنفعهم لولا كفرهم بالله وشركهم بالله. وهنا ندرك شناعة الكفر وقبح الشرك الذي كان سببا في ماذا؟ في أن تلك الأعمال الطيبة لم ينتفع منها صاحبه. ولذلك قد ترى كافرا ماذا؟ يطعم جائع، وقد يعالج مريض ولا يأخذ ثمنا، وقد يسقي ظمآن ولا يأخذ ثمنا، ويأتي ذلك يوم القيامة ولا شيء له. وقد يبني مستشفى ويتبرع بها، وقد يبني طريقا، وقد كل ذلك داخل في قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أليس الله أعدل العادلين؟ الجواب بلى. أين مجازات تلك الأعمال؟ عجل لهم جزاءها في الدنيا بما آتاهم من جزاء في أجسادهم وفي أحوالهم ما يكافئ ما حصل منهم من عمل حسن. وأما في الآخرة فيأتون وليس لهم عمل صالح. فلذلك هنا كذلك يريهم الله أعمالهم. قال العلماء: يرون تلك الأعمال الطيبة تعرض لهم، وكان يقال لهم: تلك الأعمال لو كنتم مؤمنين لأدخلتكم الجنة ولبلغتكم تلك الدرجات، فيزدادون حسرة وألما. هذا القول الثاني. القول الثالث: أعمالهم قيل ما أوجبه الله عليهم وخوطبوا به ودعاهم الأنبياء والرسل والمصلحين، دعوهم إلى تلك الأعمال ولكنهم رفضوا. قيل له: اتق الله، فما قبل. قيل له: صلي، فما قبل. قيل له: زكي، فما قبل. قيل له: حج لله، فما قبل. قيل له: اترك الزنا، اترك شرب الخمر، اترك الربا، فلم يقبل. فتعرض عليهم تلك الأمور، وتعرض عليهم المراتب والدرجات لو قاموا بها. لو صليتم هذه منازل المصلين، لو صمتم هذه منازل الصائمين، لو فعلتم كذا هذه منازل، لو تركتم كذا هذه منازل من ترك. فعندما يروا ويتذكرون ما عرض عليهم وأنهم لم يقبلوا فيزدادون ألما. هذا الثالث. الرابع: وانتبهوا، قال بعض العلماء مفسرين: كذلك يريهم الله أعمالهم. قالوا: لأن الأعمال كسب للإنسان، فكيف يكون هذا الكسب ثم يتألم منه الإنسان؟ قالوا: الإنسان يتحصل على المال ويكون تحصيله من حرام، أو لا يعمل فيه بمرضات الله، ثم يموت ويتركه لمن؟ لورثته من بعده، فيعملون فيه عملا صالحا فيدخلون بسبب مال الأول الجنة، والآخر يدخل بسبب ماله إلى النار. فيتحسرون، مال جمعوه فدخلوا بسببه النار، وأخذه غيرهم بدون غنم ولا غرم ودخل بسببه إلى الجنة، فتنالهم الحسرات. إذن هذه أربعة أقوال للأعمال. كذلك يريهم الله أعمالهم، نسبها إليهم، نسبها إليهم طبعا. والقول الأول وهي ما بدر منهم من الكفر والمعاصي، لأن هذا هو السبب الرئيس فيما هم فيه، فيما هم فيه، هذا هو قول الجمهور. كذلك يريهم. الرؤيا هنا رؤيا عين، وقيل رؤيا قلب، فرؤيا العين أنهم يرون أعمالهم. قال بعض العلماء: طيب الأعمال هل يؤتى بها؟ فمن العلماء من قال أنه عندما ينظرون جزاء ما عملوا وآثار ما عملوا، وكما قلت يريهم رؤيا عين، أي أنهم يرون ذلك كما رأوا الأول. ومن قال رؤيا القلب أي رؤيا الحال، أي كذلك يوقفهم الله هذا الموقف ليستشعروا الذلة والمهانة كما استشعروها في الموقف الأول، كما استشعروها في الموقف الأول. كذلك يريهم الله، ولفظ الجلالة هنا الله، جاء بهذا الاسم كما قال العلماء لمعنيين: الأول لما في هذا الاسم من معاني كمال القوة والسلطان والقهر، الله، أي أن ذلك الموقف ليس لهم خيار في الوقوف فيه ولا الهرب منه، لأن الله عز وجل، وأنهم سوف يرون ذلك وليس في وسعهم ألا يقفوا ذلك الموقف وينظرون ويشاهدون ويشعرون بآثاره، لأن الله هو الذي يوقفهم وهو الذي يريهم، فلا يستطيعون الهرب حتى لا ينظرون ولا يقفون. إذن هذا المعنى الأول للتذكير بهذا الاسم العظيم الله. المعنى الثاني قالوا لأن مشكلتهم مشكلة الألوهية، وهي شرك المحبة، شرك المحبة، فلذلك جاء بهذا الاسم لبيان موضع الخلل الذي وقعوا فيه، وهو ماذا؟ أنهم ما أدوا حق الطاعة لله والمحبة الكاملة لله عز وجل. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. الحسرات جمع حسرة، جمع حسرة، فلذلك يصيبهم هذه الحسرة. ولذلك كلمة عليهم أي بمعنى أن الحسرة تتغشاهم وتحيط بهم وتظهر على صورهم، واضح؟ فإذن هي ليست حسرة في وسط القلوب، بل حسرة في أعماق قلوبهم ونفوسهم، ثم خرجت فظهرت على ماذا؟ على صورهم، وتغشتهم الحسرة، فلذلك حركتهم، مشيهم، خطاهم، نظرتهم، التفاتتهم، كلها تدل على ماذا؟ على أنهم يعيشون الحسرة والألم، والحسرة هي أشد الندامة. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات، حسرات، فلذلك هم عاشوا هذه الندامة وهذه الحسرة. ثم يقول الله عز وجل: وما هم بخارجين من النار. هل في الآية أنه أدخلهم النار؟ لكنه بهذه الكلمة جاء بقضيتين وليس بقضية واحدة. ليسوا بخارجين من النار، دل على أنهم ماذا؟ دخلوا النار. وما قال وما هم يخرجون من النار، فانتقل من الفعل إلى الاسم ليفيد ماذا؟ ليفيد أنهم دائمين فيها لا يمكن أن يخرجوا منها، لأن الفعل في العادة يفيد ماذا؟ التجدد والحركة وإمكانية التغير، لكن الاسم ثبات، فانتقل من الفعل إلى الاسم لإفادة ماذا؟ ديمومة البقاء، ديمومة البقاء. وجاء بأبلغ العبارات في التعبير عن الديمومة، وهي ماذا؟ طبعا في آيات أخرى الخلود. فإذا هؤلاء الذين تمنوا الرجوع يقال لهم أصلا لن تخرجوا من النار، بل أنتم ملازمين لها وما هم بخارجين من النار. فإذا هذا شأنهم وهذا حالهم، الديمومة. طيب، وكونهم دائمين في النار إذا معناه ماذا أيضا؟ قطع عليهم إيش؟ حتى الأمنية التي تمنوها لن تكون، لن تكون الرجوع إلى الدنيا، وليس هذا فقط، ولن يكون الخروج من النار، لن يتحقق لهم لا الرجوع إلى الدنيا ليحصل منهم هذا التبرؤ، ولن يكون أيضا لهم خروج من النار، وما هم بخارجين من النار. فإذن هذه الآية والتي قبلها كم فيها من عظة وعبرة، وكم فيها من تذكير بليغ لنفس الإنسان. وكما قلت، عندما نقرأها ونقرأ سورة البقرة ونمر على هذا المقطع، فإن من الأهمية بمكان أن نتخيل وأن نتصور أن هذه البراءة العظيمة وهذا الموقف الشنيع سببه ما هو؟ قضية شرك المحبة، فلا ننسى هذا. لذلك عندما تقرأ الآية مباشرة ارجع وانظر إلى محبوباتك، ما هي الأمور التي تحب، وما هو الميزان الذي وفقه تحب الأشياء أو تبغض الأشياء؟ هل العرف والعادة هو الذي يحكم لك المحبوبات أو المبغوضات؟ هل عقلك هو الذي يحكم لك المحبوبات أو المبغوضات؟ هل قول فلان أو فلان أو فلان هو الذي يحكم لك المحبوبات أو المبغوضات؟ ارجع على أي شيء أنت تزن. فلذلك المؤمن يدرك أن الذي يحبه الله هو الذي أحبه، والذي يبغضه الله هو الذي أبغضه، والذي يبغضه الله أبغضه ولو كان الناس كلهم يحبوه. وهذا الفارق، وهذا هو الميزان. ويتذكر الإنسان كل علاقة تراها، كل حب تراه، وكل ارتباط بين اثنين من بني آدم مباشرة وترى ذلك الصفاء والود، فقف وتأمل على أي شيء قام ذلك. إن كان على طاعة الله ورضاه فباركه، وفي مباركته عمل صالح لك، وإن كان على غير ذلك فاحذره، واعلم علم يقين أن ذلك الصفاء إن لم يتب أصحابه مما هم فيه سوف يكون عليهم حسرة وندامة، ويتحول إلى عداوة ونزاع وخصومة يوم القيامة، وأن هذا بيقين. وهذا ما ينبغي أن تنظر إلى كل متحابين على ظهر الأرض متعاونين على أمر، فانظر إلى ذلك بهذا الميزان، وتذكر هذا التبري، هذا التبري بين من؟ بين متحابين متصافيين في الدنيا، تحول إلى هذا الحال. إذن هذه قضية الحب، وهذه هي الآية العظيمة، وهذه هذا المقطع العظيم الذي كم يكون فيه عبرة. لذلك المؤمن إذا وقف عند هذه الآيات يفرح، إذا رجع إلى نفسه ووجد أن الله أكرمني، أن الله يحب المحسنين، وأن الله يحب المؤمنين، وأن الله يحب المتقين، وأن الله يحب المصلين، وأن الله يحب الصائمين، عندما يرى ويقرأ في القرآن ويقرأ في الحديث ويجد أن الله أكرمه بشيء من ذلك وأنه يسير في هذا الطريق، يفرح أنه هدي لهذا. ثم ماذا عليه؟ عليه أربعة أمور. الأول ما هو؟ أن يثبت على هذا الطريق. أثبت الثبات الثبات. الثاني ما هو؟ أن تزداد منه. الثالث ما هو؟ أن تبغض من خالفه. الرابع ما هو؟ أن لا تفعل ما فعل المخالف. أربعة حقوق. مرة أخرى، إذا أدركت هذا الأمر ماذا تفعل؟ إذا رجعت إلى نفسك ووجدت أن الله هداك، أن الله شرح صدرك، أن الله حبب إلى قلبك شيئا من طاعته، إذن ما هو الأمر؟ الأول أن تثبت على هذا الأمر. الثاني ما هو؟ أن تزداد، تطلب الزيادة في هذا الطريق، لا تقف. الأمر الثالث ما هو؟ أن كل من خالف هذا الأمر وأحب ما يبغضه الله وأبغض ما يحبه الله، إذن ما هو؟ أن تبغضه وأن تبتعد عنه. لذلك إذا جئت في المجلس والمجلس مشغول بمعصية الله عز وجل، ما رضي الناس أن ينتقلوا عن المعصية، إذن ما هو المطلوب؟ أن تفارق ذلك المكان، واضح؟ فإذن أن تبغض. الأمر الرابع أن لا تفعل مثلهم وأن لا تكون واحدا منهم. ولذلك هنا الإنسان أحيانا قد يفعل ذلك ويظن أنه من الحياء، وهذا ليس بحياء، وإنما هو ماذا؟ جبن وخور وضعف، والله عز وجل لا يرضاه من عبده. فإذا بدأ الإنسان وأدرك المطلوب في هذا الأمر فهنا يزن الإنسان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقولوا للفاجر يا سيد، فإن يكن كذلك فقد أسخطتم ربكم عز وجل. من حقره الله لا ترفعه، ومن أعزه الله لا تنزله. فأهل الإيمان، عمار المساجد، أهل القرآن، العلماء، العباد، هؤلاء أناس الله رفع أقدارهم، ذكرهم بالذكر الحسن وأثنى عليهم بالثناء الطيب في كتابه. إذن لا بد من ماذا؟ أن تثني على من أثنى الله عليهم، وأن تضع الناس في أقدارهم التي أراد الله عز وجل أن تضعهم فيها. أما أن الإنسان ينظر إلى يعني من أوتي شيئا من الدنيا ثم فقد أغلى ما في الدنيا وهو الإيمان فيرفع قدره، فليس هذا والله بشأن المؤمنين. ذلك عندما مر على النبي صلى الله عليه وسلم برجل مر عليه رجل فقير، بعد أن مر سأل أصحابه قال: ما تقولون في هذا؟ رجل مؤمن صالح لكنه فقير. قالوا: يا رسول الله، هذا حري أن قال ألا يسمع له، وإن خطب ألا يستجاب له ولا يعطى. وذكروا في هذا الكلام، سكت. ثم مر رجل آخر غني ذو مال، قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن قال أن يسمع له، وإن خطب أن يعطى. قال: ذاك خير من ملء الأرض من هذا. خير من ملء الأرض، مو فقط خير منه، بل خير من ملء الأرض أمثاله. فهل نحن نزن بميزان الله؟ نعود إلى قضية الحب والبغض. ما هو الميزان الذي يحرر لنا هذه المسألة؟ فالمؤمن الأمر واضح أن ذلك حق الله، حق الله هو الذي يبين لنا ما هو النافع فنحبه وما هو الضار فنبغضه، فإذا رجعنا إلى ذلك استقامت أمورنا. فإذا هذا بعض ما ذكره العلماء في هاتين الآيتين المباركتين التي تعتبر من القواعد العظيمة. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.